أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
يقول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الله عز وجل: إن امرأة خافت من بعلها، والبعل هو الزوج، خافت ماذا؟ النشوز. وهذا يدلنا على أن النشوز يقع أيضا من الأزواج كما يقع من النساء. ومعنى النشوز ما هو في اللغة؟ نعم، الارتفاع، ارتفاع عن الشيء يسمى نشوز. والمقصود معناه في الاصطلاح أو في تعريف النشوز بالنسبة للرجال أو للنساء عدم القيام بالحقوق الواجبة، الامتناع، نوع من الارتفاع أحد الزوجين عن الآخر، يرتفع عنه بمعنى أنه ينأى بنفسه عنه فلا يقوم بواجبه الشرعي نحوه. وقد ذكرنا فيما سبق: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى آخره. فنشوز المرأة عدم قيامها بواجبات زوجها كأن تمتنع مثلا عن فراشه أو لا تقوم بخدمته ونحو ذلك. والآن جاء الحديث عن العكس وهو نشوز الزوج. فلو خافت المرأة نشوز زوجها أي إعراضه عنها وارتفاعه عنها ونأيه عنها فلا يقوم بحقها الشرعي فهي بالخيار، لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. ما المقصود؟ أو قبل هذا دعونا نذكر أولا سبب لنزول هذه الآية. ذكر عليكم السلام، أخرج أبو داود في سننه عن عائشة بإسناد صحيح كما ذكر الشيخ الألباني رضي الله رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا في سورة أو في سودة رضي الله عنها لما أسنت، يعني لما كبرت في السن، وفرقت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله يومي لعائشة، أي وهبت ليلتي لعائشة تنازلت عن حق لي طمعا في ماذا؟ في بقائها زوجة على ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا نوع من المصالحة بينها وبين زوجها، فالمقصود أن المرأة إذا خافت من زوجها أن يعرض عنها وربما يؤدي ذلك إلى طلاقها، فلا بأس لها أن تتنازل عن شيء من حقوقها التي هي في الأصل واجبة لها، لكن ربما هو لا يقوم بها فيطلقها، فرغبة منها في بقائها معه تقول أنا أتنازل عن كذا وكذا من أجل بقاء رباط الزوجية. يقول الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. المقصود أن يصلح بينهما صلحا يعني الصلح الذي يقع بين الزوج والزوجة، إما بتدخل طرف ثالث يصلح بينهما، أو أن يكون هذا من قبل أحد الزوجين بأن يعرض شيئا من الشروط في بقاء الزوجية، فإن قبل الطرف الآخر وإلا صارت الفرقة. قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح. قال بعض المفسرين هذه جملة اعتراضية جاءت في سياق الآية، والمقصود هو أن النفوس كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله أحضرت الأنفس الشح، يعني وجبلت النفوس على الشح. والمقصود بالشح ما هو؟ هو أشد درجات البخل. الشح هو أشد درجات البخل، وهو البخل مع الحرص. ولهذا قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يطوف بالبيت ويدعو فيقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، لا يزيد عليها. فقيل له أنت مستجاب الدعوة ولا تدعو إلا بهذا الدعاء؟ قال إني سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الله عز وجل يقول إن النفوس بطبيعتها مجبولة على الشح والحرص والبخل، بمعنى أن كل واحد من الزوجين لا يريد أن يتنازل عن شيء من حقوقه هو، وفي المقابل ربما لا يريد القيام بالواجبات الشرعية عليه تجاه الطرف الآخر. فلهذا الله عز وجل يقول والصلح خير، يعني خير من الشح، خير من المطالبة بكمال الحقوق وعدم القيام بالواجب على كل من الزوجين. ثم ذكرهم الله عز وجل في ختام الآية فقال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى هل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ نعم في فرق، يعني ما يذكر شيئان مع بعضهما ويعطف بينهما بحرف العطف إلا لابد أن يكون هناك شيء من الفرق. نعم، قال بعض المفسرين في قوله عز وجل وإن تحسنوا يعني المقصود وإن تقوموا بما أمركم الله به، وتتقوا أي تجتنبوا ما نهاكم الله عنه. فالإحسان ورد في فعل المأمور به، والتقوى جاءت في ترك المنهي عنه، هذا إذا اجتمع، لكن إذا افترق حمل معنى كل منهما على الآخر. فلو قلت الإحسان هكذا على المسلم أن يحسن تشمل الأمر أو الفعل بالفعل الأوامر وترك المنهيات، ولو قلت على المسلم أن يتقي الله معناها أيضا أن يفعل ما أمره الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه، فهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. ثم قال عز وجل وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تخف أيها المحسن أيها المتقي، فإن الله عز وجل خبير بكل شيء، ومن كان خبيرا بكل صغيرة وكبيرة أتظنه لا يوفي المحسن والمتقي عمله؟ إذن هو تذكير لك بأن تستمر في إحسانك وتقواك وإن غمطك الناس حقك، وإن قصر الزوج في واجب زوجته أو الزوجة في واجب زوجها، فعليه أن يحسن، فعلى كل منهما أن يحسن للآخر، لأن من أحسن فسوف يجد إحسانه عند الله، لأن الله عليم خبير، عليم بما يكون في قلب العبد من رغبته في الإحسان إلى الغير. قال عز وجل بعد ذلك: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما. هنا يخبر الله عز وجل عن استحالة العدل التام بين الزوجات. طيب كيف يبين الله عز وجل استحالة ذلك وهو عز وجل يأمر بالعدل وينهى عن الظلم؟ وقال في شأن الزوجات خصوصا: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. معنى ذلك أنكم مأمورون بالعدل، فكيف يكون الجواب؟ نعم أبو ياسر، هذه واجبة. طيب ما هو الشيء الذي لا يستطيعه؟ الحب. وتمام العدل، تمام العدل أن يحب زوجاته كلهن بدرجة واحدة، هذا تمام العدل، وأن يميل بقلبه إليهن بدرجة واحدة حتى يكون هذا عدلا. لكن هل يملك الإنسان ذلك؟ لا يملكه، ولذلك غفر الله للزوج في هذا الباب، لكنه يؤاخذه في تقصيره فيما يستطيع. إذن المقصود بالعدل هنا العدل بكل جوانبه، لن تستطيعوه، فالله عز وجل قد عفى عنكم في جانب من الجوانب التي لا تستطيعونها في العدل، وهو جانب الميل القلبي والمحبة ودواعي الجماع، هذه كلها قد غفر الله للزوج فيها لأنه لا يلام عليها. ولهذا حتى لو حرص الإنسان على العدل فلن يستطيع، لأن الله قال: ولو حرصتم. ولو هنا حرف شرط جازم أو غير جازم؟ غير جازم. أين فعل الشرط؟ وين تميل؟ فيه أصلا تميل؟ ولو حرصتم، حرصتم، لا حرصتم، فعل الشرط حرصتم هو الذي أتى بعد لو، لكن أين جواب الشرط؟ لأنه ما من أداة شرط إلا لها فعل وجواب. يعني لما تقول مثلا: إن تقرأ القرآن تفز بالأجر، هنا فعل الشرط هو تقرأ والجواب تفز. لو اتقيت الله لجازاك بالجزاء الأوفى، اتقيت هذا هو فعل الشرط وجازاك هو جواب الشرط. هنا قال: ولو حرصتم، فحرصتم هو فعل الشرط، أين جوابه؟ أو ما في جواب؟ جوابه محذوف دل عليه ما قبله، فيكون المعنى: ولو حرصتم فلن تستطيعوا، هذا هو الجواب، ولو حرصتم على العدل فلن تستطيعوا العدل. نعم. روي في سنن عند أهل السنن عند أبي داود وغيره بإسناد فيه ضعف كما ذكر الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل أو يقسم بين نسائه بالعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، إلا أن معناه أو متن أو أن متنه يوضح المقصود بما نتحدث عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم فيما وعدل فيما يستطيع، هذا يشمل الكسوة ويشمل النفقة عموما، يشمل السكن، يشمل أيضا المبيت، لكن كما ذكرنا من قبل لا يشمل الجماع على الصحيح، وإن كان في مسألة فيها خلاف لكن هذا الصواب. المبيت نعم لا بد من المبيت، لكن الجماع ومقدمات الجماع والميل القلبي كلها هذه مغتفرة، لأن الإنسان لا يملكها. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله وأفاض الحديث فيه. يقول الله بعد ذلك: فلا تميلوا كل الميل، يعني لا تميلوا الميل كله، بمعنى أنه إن عفونا عنكم في ميل القلب فلا يعني هذا أن تميلوا في أو أن تظلموا فيما هو واجب عليكم أن تعدلوا فيه من الأمور الأخرى، بحجة أن قلبي يميل إلى هذه المرأة، هذا غير صحيح. فنحن نقول الميل القلبي لا يلام الإنسان عليه، لكن ما بعده يلام عليه فيما هو في يده يستطيع أن يقوم به، ولهذا نهى الله عن ذلك فقال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، لأنها لم تأخذ شيئا من حقوقها، ومع هذا فهي باقية في ذمة زوجها، فهذا من أعظم الظلم. لهذا نهى الله فقال: فلا تذروها كالمعلقة. ثم ختم الآية بمثل ما ختم به في الآية السابقة فقال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني إن أصلحتم أحوالكم فيما يكون من القيام بالواجبات سواء من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، واتقيتم الله فيما تأتون وتذرون، فإن الله كان غفورا رحيما لما كان من الميل القلبي، فإن الله يغفره لكم. واضح؟ إذن ختم بقوله فإن الله كان غفورا رحيما، يعني فيما وقع من حب لإحداهن أكثر من الأخرى أو ميل أكثر من الأخرى. ثم قال، وقد طبعا في هذا الباب التذكير بأن الظلم الذي يكون من بعض الأزواج المعددين مع الأسف هو من أبشع الظلم، وذلك لأن المرأة ضعيفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحرجكم حق الضعيفين، المرأة والمسكين، ومن ظلم ضعيفا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون حجيجه يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في سنن أبي داود قال: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والمقصود بالميل هنا ليس هو الميل الذي ذكرناه ميل القلب، فإن هذا لا يلام الإنسان عليه، وإنما المقصود بالميل هنا ما يستطيعه الإنسان، يعني الظلم الذي يقع من الإنسان بإرادته وباختياره، فهذا والعياذ بالله صاحبه متوعد بما ذكرنا في الحديث السابق عن أبي هريرة. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما. هذا في حال أنهما لم يصطلحا، لأن الله حث على الصلح في البداية قال: والصلح خير. فإذا ما حصل الصلح ما اتفقوا، فإن تفرقا فالله عز وجل سيغني كلا منهما عن الآخر، وكما يقول الشاعر العربي: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. فالإنسان ليس رزقه مربوطا بأحد من الناس، وهذه قضية يعني لفتة ينبغي أن ينتبه إليها، أن بعض الناس أحيانا يجعل سعادته وكل فرص التوفيق والنجاح في حياته مرهونة بشخص معين، فإذا فقد هذا الشخص، مات هذا الشخص، خسره لأي سبب من الأسباب، معنى ذلك أنه يأس، وهذا من أعظم البلاء. لهذا الله عز وجل ربانا فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وكان أبو بكر يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. يعني الإنسان اللي يربط نجاحه ويربط كل مشاريعه بشخص ولو كان محمد عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لهذا الله يقول، لأن هذا في بالذات في موضوع الزواج، يعني هذا كثير يحصل، قد يكون بينهما محبة وقد يكون ألفة أو قد يكون أحد الطرفين متعلق بالآخر جدا، سواء الرجل أو المرأة، هذا يحصل كثيرا، والطرف الآخر على ضد ذلك فتحصل الفرقة، فيصاب المحب بالإحباط بعد ذلك ويظن أن الحياة اسودت وأنه لا فرصة إلا مع هذا الشريك، وهذا غير صحيح. فلهذا الله عز وجل يطمئن هؤلاء فيقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الضمير يعود في سعته على من؟ نعم، على الله عز وجل. يعني يغني الله، أي يعطي الله من فضله وواسع ما عنده من الفضل كلا منهما، إما بأن يتزوج مثلا الرجل بامرأة أخرى أو العكس، طبعا المرأة تتزوج برجل آخر، أو لا يحصل زواج لكن قد يمن الله عليهم من أعطياته وهباته الكثيرة ما يجعلهم ينسون ما كان بينهم من محبة وألفة وغير ذلك. وكان الله واسعا عليما. معنى الواسع من أسماء الله أو من صفات الله عز وجل أنه هو اسم وصفة، أنه واسع، والمقصود يعني واسع الصفات، والصفات طبعا الصفات الحسنى، فهو واسع في صفاته عز وجل، فعلمه واسع، ولهذا قال: وسع كل شيء علما، ورحمته واسعة، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، وكذلك فمغفرته واسعة، قال عز وجل: إن ربك واسع المغفرة، فهو واسع حكيم، يضع الأمور في نصابها ويعلم ما هو خير للزوجين، هل هو البقاء أو الفرقة، فإذا قدر الفرقة فلعل الخير لهما في أن يتفرقا، والله سبحانه وتعالى يعلم بخفايا الأمور وما يكون في مستقبل الزمان. ثم قال عز وجل استمرارا لهذا الحديث في بيان قدرة الله جل وعلا وعظمته، قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات تتحدث عن بيان ملك الله جل وعلا، وأنه عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، وسبق أكثر من مرة قلنا إن ما تأتي لغير العاقل، والمقصود إذن أن كل شيء في السماوات وفي الأرض هو من ملك الله عز وجل، فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم من ملك الله جل وعلا وعبيده، حتى ولو عصوا، حتى ولو استنكفوا عن أمره، فهم في نهاية الأمر ملك لله عز وجل. لذلك الإنسان لا يملك حتى نفسه، الإنسان لا يملك حتى نفسه، ولو كان الإنسان يملك نفسه لكان من حقه أن يقتل نفسه لو شاء، لأنها ملك له. ومع هذا فهذا في شريعة الإسلام لا يجوز. لماذا؟ لأن النفس ليست ملكا لك، وإنما هي ملك لله عز وجل. فهذا يدل على أن كل ما في السماوات وما في الأرض لله تبارك وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني ما دام كل شيء لله عز وجل، الذي في السماوات والذي في الأرض كله لله، هل يسوغ لعبد من عباد الله أن يخالف أمر الله وهو ملك لله، هو ملك لسيد، والسيد المولى هو الله جل وعلا. ولهذا أمر الله كل خلقه الأوائل ومن بعدهم بتقواه، قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي ووصيناكم. التفسير ما هو؟ الجواب ما هو؟ أن اتقوا الله. فإذا لم تتقوا الله هل ذلك يضر الله شيئا؟ لا يضره جل وعلا. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، تأكيد مرة أخرى على أن ملكه جل وعلا ملك تام. فلو كفر كل أهل الأرض به ولم يطيعوه فإن هذا لا يضره شيئا، لأنه ملك الملوك جل وعلا. فإن تكفروا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، غني عنكم. وحميدا ما معنى حميدا؟ حميدا على أي صيغة؟ فعيل. وهذه الصيغة تأتي أحيانا بمعنى مفعول كما في هذه الآية، فحميدا أي محمودا، حميدا بمعنى محمود أي أنه محمود من خلقه بسبب ما يهبهم ويعطيهم، وهو أهل الحمد عز وجل. إذن قوله عز وجل كان غنيا أي غنيا بما عنده جل وعلا، وهو محمود، محمود من قبل خلقه، سواء كان هؤلاء الخلق هم البشر، بني آدم، من الجن، أو كانوا من الملائكة، أو كانوا من الدواب والبهائم والحشرات، كل هذه تسبح الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. وجاء في بعض الآثار أن الله عز وجل خلق بعض ملائكته منذ أن خلقه وهو ساجد، لم يرفع رأسه إلى أن تقوم الساعة، وهو يقول في سجوده سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهو محمود جل وعلا. فإن كفر به بعض خلقه فباقي خلقه جل وعلا يحمدونه، ولو كفر كل من في السماوات وكل من في الأرض فالله جل وعلا غني عنهم أجمعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذا المعنى في الآيتين القادمة، قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذا مؤكد ثالث على أنه سبحانه وتعالى هو الملك، وأن كل شيء بيده، وكفى به وكيلا، أي تتوكلون عليه في شأنكم كله وأموركم كلها. إن يشأ يذهبكم، يعني يهلككم، يقبض أرواحكم، يا من كفرتم به ويا من جحدتم فضله، يذهبكم أيها الناس، كل الناس لو شاء عز وجل، ويأتي بآخرين يطيعونه ويعبدونه، وكان الله على ذلك قديرا. ولذلك فالله عز وجل هو المستحق عقلا وفطرة للعبادة والحمد، لأنه صاحب الفضل. فما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة، حتى لو أن إنسان أحسن إليك وقام بخدمتك وقدم لك أشياء كثيرة لا يرجو منك جزاء ولا شكورا، فالحقيقة أن الفضل فضل الله عز وجل، لأن الله هو الذي سخر هذا العبد لك، ولو شاء لصرف قلبه عنك فما نفعك، فكل خير فهو من الله ومرده إليه تبارك وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف، إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال، بل له كل صفة كمال، ومن تلك الصفة كمالها. ومن تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في ملكه ولا ظهيرا، لأنه غني لا يحتاج إلى هذه كلها. ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفلي في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه، وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة، فقال تعالى أو فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلة وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه وهداهم. فإذن كل فضل فمرده إلى الله تبارك وتعالى. أما الخلق فإن عبادتهم لا تنفع الله، وإن معصيتهم لا تضر الله جل وعلا شيئا. قال عز وجل: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وأخيرا في الآية الأخيرة قال الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. والحقيقة أن هذه الآية هي استمرار أيضا للآيات السابقة في بيان تمام وكمال ملك الله جل وعلا. فالله يقول: أيها الجاحد، أيها المعاند، أيها الكافر البعيد عن ربه، إن كنت تريد ثواب الدنيا، يعني لم تتبع سبيلي لأنك طامع في ثواب الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فلما الاستنكاف عن من بيده متاع الدارين وفضل الدنيا وفضل الآخرة؟ هذا معنى قوله: من كان يريد ثواب الدنيا، يعني بتركه للطاعة والالتزام بأوامر الشريعة يريد ثواب الدنيا، يريد متاع الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فالذي يملك سعادة القلب هو الله جل وعلا، فهو يهبها لمن يشاء ويمنعها عن من يشاء. ولهذا فلا تظن أن من كان بعيدا عن الله عز وجل أنه بهذا يكون قد وجد لذة الدنيا، وقد يجدها أحيانا في أوقات متفرقة، لكن الحقيقة أن الأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقبل ذلك فالله جل وعلا يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والواقع يشهد بهذا، فأكثر بلاد العالم انتحارا الآن هي أترف بلاد العالم وأشدها كفرا، وهي البلاد الغربية، وذلك لأنهم بعيدون عن الله عز وجل، فما أوتوا ثواب الدنيا وقطعا لن يؤتوا ثواب الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينعم بثواب الله في الدنيا وفي الآخرة، وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.